بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الليل العمل الشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
حياك الله. أهلا وسهلا بك.
استمعينا في كل مكان، يستهل فالشيخ هذا اللقاء بالحديث بكلمة عن مكانة الزكاة. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرج. كلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الإسلام بني على أركان خمسة، ولا يستقيم إيمان المسلم إلا بإقامة هذه الأركان، والخلل في واحد منها يعني أن هناك خللا في إيمان المرء، وقد حصرت هذه الأركان في حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والركن والزكاة ركن بهذه النصوص، بهذا النص من أركان الإسلام. فمن كان عنده مال بلغ النصاب، مال زكوي يعني مما تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول، فلا يؤخره ولا يؤجله ولا يمنعه عن الفقراء، ولا يمنعه عن الفقراء، لأن هذا حق لله، ثم هو فيه أيضا حق للفقراء. ولا بد من المسلم ليكتمل إيمانه أن يطبق الأركان، لأن دينه قائم على هذه الأركان، والركن ما قام الشيء عليه واستقام، وكل بناء له أعمدة وأركان. فلما يهدم المسلم أركان الإيمان وأركان الإسلام عنده يعني يهدم دينه. وكيف يهدمها؟ أن لا يطبقها، أن لا يعمل بها، أو أن لا يعترف بها، فهو بهذا يهدم أركان دينه، فلا يبقى له دين. ومن طبق أركان الإسلام كلما طبق ركنا لا شك أن إيمانه أفضل وأحسن وأقوى، ويوم القيامة يلقى الله وهو في وضع أفضل. كل ما طبق المسلم ركنا كان في وضع أفضل. طبق ركن الإيمان، هو إذا مسلم من ركن الإسلام، طبق الشهادتين وعمل بما فيهما وما حولها من شروط، فحينئذ هو أحسن إيمانا. ثم إذا جاء يوم القيامة وقد أدى الصلاة، هذا طيب وإذا جاء وقد أدى الصلاة والزكاة هذه درجة أفضل، وإذا جاء وقد أدى الزكاة والصلاة والصيام لا شك هذا الأرقى، ولو جاء وقد أدى الزكاة والصلاة والصيام والحج والشهادتين فهذا قد أدى الأركان وبرئت ذمته فيلقى الله على خير حال. فلا بد ينتبه المسلم لمثل هذا. وبالإضافة إلى أن الزكاة سبب من أسباب دخول الجنة ومنعها سبب من أسباب عذاب النار وعذاب القبر، فالبرزخ لا يمهل تارك الزكاة، حتى في البرزخ يعذب تارك الصلاة، ويوم القيامة يلقاه عذاب أشد لأنه منع الزكاة. وميزة الزكاة أن فيها حقين، حق لله وحق للفقراء، ولذلك إذن الزكاة من أسباب دخول الجنة أو منعها من أسباب دخول النار، فأداؤها من أسباب دخول الجنة، والسبب كما بينت أنها بأدائها أنه بأدائها يكون المسلم أكمل ركنا فارتقى عند ربه، وهي أيضا سبب لدخول الجنة. جاء في ذلك حديث مخصوص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وعن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فلو تأملنا كم من حديث يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب دخول الجنة، فلما يذكر الأسباب يذكر معها أداء الزكاة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الأعرابي: والذي نفسي بيد لا أزيد على هذا ولا أنقص، ولا أنقص منه. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الشرع أيضا رتب على الزكاة أمور، ورتب أيضا على أمور منها الزكاة: من أداها نال منزلة عالية في الجنة، بل وصلت إلى منزلة الصديقين والشهداء، كما في حديث عمرو بن مرة قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمته، وآتيت الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. وكما رغب الشرع في الزكاة وبين أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فأيضا حذر الشرع وبين أنها سبب، أن منعها سبب من أسباب العذاب، العذاب يوم القيامة، العذاب في البرزخ، العذاب في النار والعياذ بالله. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقطع بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار، يعني ثعبان شجاعا من نار، فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وأيضا عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه، أي يطوق عنق صاحب المال، فكأن ماله تحول إلى يعني ثعبان يؤذيه لأنه ادخر ما أدى حقه، فتحول إلى أموال إلى ثعبان يؤذيه، وأي ثعبان شجاع أقرع، يعني يقولون هو أقرع الذي سقط شعر رأسه من قوة السم الذي فيه، من قوة السم اللي في بدن الثعبان حتى سقط الشعر رأسه. فيقول: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك أنا مالك، أنا كنزك أنا مالك. فهذه بعض النصوص التي تحث على أداء الزكاة وتبين قدر الزكاة ومكانتها وأنها ركن من أركان الإسلام وأن تركها أمر خطير. ثم أخيرا ليعلم المسلم أنك إذا لم تزكي فلمن تترك المال؟ تتركه لغيرك يستمتع به، قد يذكرونك وقد لا يذكرونك بعدك بعد موتك، وقد يؤدون لك شيئا وقد لا يؤدون. فطالما أنك بخير وعافية اعمل لآخرتك، ابني لآخرتك، حاول أن تؤدي الحق الذي عليك، خاصة الزكاة موضوعها دقيق خطير، حاول أن تؤدي الزكاة الذي عليك، الحق الذي عليك، وتبني لآخرتك دارا ومنزلا ومكانة، وتفرح يوم القيامة بما ترى من عمل في صحيفة عملك. وإذا جمعت المال ولم تؤدي حقه فإنك تجمع لنفسك أسباب الهلاك وأسباب النار، فأدي منها حقها ولن ينقص من المال شيء. لا يوجد إنسان زكى وماله يعني تلف أو بنقول ماله نقص، لابد الله عز وجل يعوضه ويعطيه البدل، إما في ماله، إما في صحته، إما في بدنه، وإما في نفسه، وإما في عياله وأهله. الله عز وجل كريم عظيم، يجازي بالإحسان ويجازي بأضعاف مضاعفة، فلا يبخل الإنسان ويظن إذا زكى أن ماله ينقص، أبدا لا ينقص إن شاء الله، بل إن الله عز وجل يعطيه ويعوضه. وإذا كان العبد الفقير الإنسان مهما بلغ من المال والجاه فهو عبد لله، يملك ما ملكه بفضل الله. إذا كان هذا العبد الفقير الذي أعطاه الله المال صار كريما فزكى، الله أكرم وأكرم وأعظم، فيعوض العبد ولا يتخلى عنه، والله تعالى عنه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ هنا سؤال من لقاء الأمس، الأخ محمد فالشيخ سأل عن حكم يقول في نهار رمضان مداعبة الزوج لزوجته.
نعم، ذكرنا أنه مثل هذا العمل ينتبه له الإنسان الصائم أو المسلم الصائم في نهار رمضان، فإن كان يستطيع أن يملك نفسه وعارف من نفسه لن يقع في المحظور وفي مبطل من مبطلات الصيام وهو الجماع أو الإنزال بدون جماع، لأن الاثنين يبطلان الصوم، والجماع كفارة مغلظة، فيه كفارة مغلظة، فيه عتق رقبة، فإذا لم يجد أو لم يستطع فحينئذ لا بد أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع لمرض أو عجز ينتقل حينئذ إلى طعام 60 مسكينا. فالإنسان المسلم لا يملك نفسه، يعرف من نفسه لن يستطيع، إذا داعب واقترب من أهله فلا يقترب ولا يدار حتى يبتعد عن الباب الذي يؤدي به إلى بطلان صيامه وانتهاك حرمة الشهر والوقوع في محظور كبير، فإنه ممكن ينزل بالمداعبة بدون جماع فيبطل صومه، فلا بد من قضاء اليوم وانتهاك حرمة الشهر، وإما أنه يقع في الجماع فيكون الأمر أشد، لن يكون عليه قضاء اليوم بالنوح للكفار. أما اللي يملك نفسه أو مداعب يسير ويعرف نفسه فما في معنى عن يداعب أو يقبل بدون جماع. وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، لكن قالت كلمة جميلة وخطيرة بعد هذه الجملة، قالت كلمة مهمة، قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. والإرب يعني الحاجة أو الشهوة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صح كان يقبله صائم لكن كان يملك نفسه، كانها تقول اللي يملك نفسه يقبل، الرسول كان يقبل يداعب، الذي لا يملك نفسه لا يقبل، هذا معنى الحديث. وهذا الذي وبسبب وإلى هذا التفصيل ذهب أهل العلم، فبينت رضي الله عنها أنك صحيح أنه يقبل لكن كان يملك إربه، يملك حاجته ويضبط شهوته. هذا هو التفصيل في جواب السؤال.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، وش حالك؟ بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، تفضل.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا عندي عموم متوفين وأخوال المتوفين، وفي منهم حيين موجودين، فأنا كل رمضان أروح الهلال الأحمر وأدفع كوبون صدقة بعائلة، يعني عائلة المتوفى وعائلته، يعني مثلا عمي وعائلة تدفع عنهم كوبون اشتراك بناء مساجد والأشياء من هذه. فسنويا يعني في كل شهر رمضان حوالي أخوال عندي اثنين وعمومة حوالي أربعة خمسة، فأنا أتصدق عنهم بكابونات يعني شهريا في رمضان في هذا الشهر الفضيل كل سنة. عن الأموات وعن الأحياء، يعني مثلا عمي وعائلته كابون كذا كذا مبلغ صدقة، فما أدري هذا العمل اللي أقوم به أنا صح ولا بس أتصدق عن المتوفي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي بنت عم ومن كم سنة، يعني هي الحمد لله صحتها زينة وجيدة وهذه، بس المشكلة للحياة عندها، للحياة الاجتماعية مثل هذا المعاملة وهذه، عندها أولاد وعندها زوج يشتغل الآن تقاعد، بس ما عندها يعني شيء اللي هي مثلا تحتاجه في الحياة، مثلا مبلغ ومثلا السؤال وهذه ما ينفق عليها، يعني لا أولادها ولا زوجها، وأنا أزكي سنويا، فهل حق لي أعطيها شيء من الزكاة ولا كيف؟
إن شاء الله. يعني الزوج لا ينفق عليها والأولاد لا ينفقون عليها؟
ما ينفق عليها لا الأولاد ولا أنا، بعد بعض الأشهر أودي لها يعني شيء من الزاد ومن هذا، لكن الزكاة ما أعطيها من الزكاة. فالآن أنا أسأل، هل يعني أقدر أعطيها شيء من الزكاة؟ لأن هي محتاجة، أنا عارف أنها محتاجة، يعني حرم لها حاجات خاصة ولها، بس ما تقدر، هي محتاجة وأنا بعطيها من الزكاة، فما أدري يعني أقدر أعطيها ولا ما يصير يعني.
إن شاء الله، جزاك الله خير خلي تسمع اللي جاء فضل الشيخ. نعم أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عندي استفسار بالنسبة لابني، أنا ابني عمره 5 سنين، طبعا هو لحد الآن الصلاة غير واجبة عليه، بس أنا بحاول أني أحببه بالصلاة، فمثلا ممكن أقول له أنه صلي حتى مثلا رب العالمين يحبك، حتى يجيب لك مثلا هدية أو شيء، فهل هذا الشيء جائز أنه مثلا أجيب له هدية أو شيء، أقول له أنه هاي مثلا من رب العالمين، هاي من الله سبحانه وتعالى أو شيء، حتى يبدي بس يفهم ويتقبل الموضوع يعني يتحبب بالموضوع أو لا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
ويا ريت بس لو الشيخ يجاوبني، لأني بالسيارة وراح أنزل يعني من السيارة، إذا ممكن بس يجاوبني.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله جاب رخ عمر، جزاك الله خير. نعم كلام أخرى أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله عندي سؤالين إن شاء الله.
نعم تفضل تفضل.
سؤال أول، قوله تعالى وكل إنسان لزمناه طائره في عنقه ونخرج له من غيران ذي كتابة الإنقاذ المشهورة، ما هو الطائر هذا؟ السؤال الثاني بالنسبة لسجد السهو، إذا إنسان سجدين السهو وغير التشهد يعني نسى، يعني فهل عيدة سجد السهو أو يعتبر سجد السهو يعني صحيح؟ إن شاء الله. فهمت السؤال؟
واضح خمر، واضح، جزاك الله خير، حياك الله خمر. نجيب الشيخ سؤال، نبدأ بالسؤال لخمر، يقول إنه سينزل من السيارة، يقول ابنه عمر 5 سنوات ويقول حاول أن أحببه في الصلاة، ويقول يعني آتي له بهدية مثلا، وأقول له أن هذه الهدية من الله عز وجل لأنه يحبك وأنت يعني مواظب على الصلاة وتواظب على الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الكلام بهذه العبارة لا يجوز، لأنه يشبه ما يعرف عن بعض الطوائف وأهل الكتاب الذين يهدون أطفالهم ليلة العيد ويضعونها على غرفهم أو في أحذيتهم ويقولون هذه من الرب، هذا تشبه لا يجوز، ولكن ولا نعلم الطفل بمثل هذا أن الله يرسل هدايا أو تسقط من السماء هدايا، بل الأفضل أن تعلمه بطريقة أحسن من هذه أولا تبين له أن الصلاة واجبة لابد أن نصلي، وأن الذي لا يصلي يدخل النار. لابد من الترغيب والترهيب، ولابد يفهم الطفل أن هناك جنة وأن هناك نارا، فتبين لأن الذي يصلي يدخل الجنة وأن الذي لا يصلي يدخل النار ويعذب فيها والنار محرقة. وقل لك كيف نار بسيطة يسيرة من عود الكبريت تؤذيك، فما بالك بنار الآخر. ثم يهديه إذا صلى، يقول له هاي هدية لك لأنك صليت، أو لك أو لأنك هذا الأسبوع حافظ الصلاة، وهاي الهدية رزق من الله. هكذا العبارة، هاي الهدية رزق من الله، الله اللي رزقني المال، والله اللي أعطاني صحة وعمل، والله اللي أعطاني المال فأنا اشتريت لك، والله اللي كتب لك هذه في الرزق، كتب لك هذه الهدية لأنك تصلي. شوف ما كتبها لغيرك مثلا لا يصلي. الله عز وجل كافأك، والله عز وجل يسر لك هذه الهدية وجعلني أنا سبب، وأعطاني أنا المال، أعطاني أنا القدرة، وجعلني أنا السبب فاستطعت أنا أشتري لك. فهذه الهدية رزق من الله لك، وجاءت من الله لك بسبب بالمال. هكذا يكون التعبير الصحيح والعقيدة السليمة التي يعلم فيها الطفل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ علي سأل فضل الشيخ عن يقول عندي أعمام وأخوال، فيقول فضل الشيخ منهم من هو حي ومنهم من هو ميت، فيقول هل أو يقول إن عادتي أن أذهب في كل رمضان إلى الجمعيات الخيرية، أو نعم، ويقول أشتري كوبون وأتصدق، يقول عن العم يعني عن عمي وعائلته، ويقول عن أخوالي أيضا وعائلتهم. فيقول فضل الشيخ يكون هذا الكوبون في بناء مسجد أو غيره من الصدقات، هل هذا العمل جائز؟
بالنسبة للأموات ليس هناك إشكال، فقد وردت فيهم الدليل، خاصة الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول أن أمي تحتضر أو تموت أو انفلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم تصدق. وكذلك عن الأب، هذان ورد فيهما الوالدان، ورد فيهما الدليل والصدقة، ولكن ورد الدليل وهم أموات. ثم بعض أهل العلم جوز الأقارب الأرحام مثل ولد الولد الجدة أو مثلا الأخ إذا كان ميتا يتصدق عنه، وبعضهم اقتصر على الوالدين لاقتصار الدليل على ذلك. فإن قلنا بالجواز فالصدقة عن الميت تكون فقط عن الميت لأن الدليل ورد فيها، أو ما ورد فيه العمل من العمل الجائز للحي مثل الحج عن الوالدين إذا عجز أحدهما ولم يحج، كما في حديث الخثعمية التي قالت إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل فأحج عنه، قال نعم. هذه بالنسبة للصدقة عنهم ما ورد فيه. الصدقات وردت عن الأموات لأن الأحياء هو حي يعمل يتصدق، إذا ما عنده مال لازم يصلي يصوم، فعنده أبواب الخير مفتوحة. الميت انقطع عمله، بمعنى أن الآن لا يستطيع يصلي لا يستطيع يتصدق، ولذلك جوز الشرع الصدقة عنه. فالأموات منهم إذا نويت الصدقة عنهم نرجو الله أن يتقبل منك وأن يصلهم الخير. الأحياء اللي هو فقير يتصدق عليه ويعان، واللي هو حي أيضا يعمل ويجتهد لآخرته. هذا اللي يظهر لي من النصوص. إن شاء الله من كان ميتا منهم جزاك الله خيرا، نرجو الله أن يصله الخير والصدقة التي تقدمها، ومن كان حيا فتصل بالصدقة وتتصدق عليه وتعينه وتساعده وما في مانع تدعو له وهو حي وتستغفر له وهو حي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا على سؤال فضيلة الشيخ عن أقول عندي بنت عم وصحتها يقول جيدة لكن حالتها الاجتماعية يعني صعبة، عندها زوج عندها أبناء لا ينفقون عليها، ويقول فضيلة الشيخ هل يقول أعطيها من الصدقات العامة لكن يسأل هل يجوز أن أعطيها من زكاة المال؟
نعم، إذا كانت فقيرة والفقر هنا لا يشترط أنها تكون هي وعائلتها فقراء، يعني ممكن يكون العائلة أغنياء بس أحد يعطيها أو لا يعطونها ما يكفيها فتكون في حكم الفقير، وممكن تكون هي ومن معها فقراء، يعني عند عيال بس الواحد منهم يلا يلا شال نفسه وعياله، يعني رواتب مثلا ضعيفة الديون على العيال فيساعدونهم، لكن المساعدة ليست بتلك القوة، فبقيت هذه بنت العم في ضيق عليها دين أو إيجار بيت أو كهرب أو من النفقة اللي تعطى لا تكفيها لنهاية الشهر، مثلا تحتاج كل شهر 7000 مصروف البيت والخادمة والأكل والشرب والكهرباء والماء اللي تحصل عليه 4000، إذن هاي تستحق الزكاة لأن لم تصل إلى الكفاية، فمثل هاي بارك الله فيك تصلها ولك أجر مضاعف، وهي أولى من غيرها لأنها من ذوي الأرحام، يعني كل عام من ذوي الأرحام، وقد قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، صدقة على الأرحام والأقارب أجرها أفضل لأن فيها صدقة فيها صلة رحم، لأن أنت ما تصدق عليها لا تتصلها، ثم جمع بها صلة الرحم والصدقة من هنا الأجر مضاعف، لكن الغريب بتعطيه فهي صدقة ولك أجر، فما في شك إذا بنت عمك تشوف أن اللي تعطى لا يكفيها ولا زالت حاجتها قائمة لم تسد حاجتها ولا يصلونها بكل ما تحتاج وفي نظرك أنها لا تزال محتاجة أن عليه دين أو النفقة اللي تعطى ما تكفيها أو المال اللي تعطى ما يكفيها، إذن هي أولى من الغريب أولى من الغريب تصلها وتعطيها، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير فضيلة الأخ عمر، ذكر لا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، تقول ما معنى الطائر في هذه الآية؟
نعم، هذا تشبيه بليغ من القرآن الكريم، تشبيه بليغ من القرآن الكريم يصور لك الوضع يوم القيامة، صور لك الوضع يوم القيامة، وهذا من فضل الله وعدله وحكمه بالعدل، يعني يوم القيامة العمل يأتي يوزن للإنسان ويقدر للإنسان ومكتوب في صحيفة عملك، هذا العمل معك سواء كان خير أو شر يوم القيامة يأتيك وهو معك، يعني الله عز وجل ما ظلمك بل عملك معك وملازم لك في قبرك ويوم القيامة كأنه قلادة في عنقك، كأنه قلادة في عنقك، فهذا العمل ملازم لك من خير أو من شر ما يروح لغيرك، ما حد يأخذ عملك ولا حد يتحمل عنك الشر، عملك معك في القبر من خير فخير ومن شر فشر، ويوم القيامة في أرض المحشر أيضا عملك معك في معك ملازم لك كأنه قلادة معلقة في عنقك، هذا معنى يعني لو جلست فهو معك، لو مشيت فهو معك، لو طرت فهو معك، فهو معلق كان معلق في عنقه كالقيادة، ألزمت بهذا العمل جزاء عملك وما تستحقه، إن كان خيرا فخير، كان شر فشر، حيث أصبح هذا العمل ملازم لك. لزوم كانك معلق سلسلة أو قلادة في عنقك لازمك، إن قمت وإن جلست أو قعدت أو ذهبت أو جئت فالقلادة معك، كذلك هذا العمل كان طائر معلق في عنقك، كان قلادة معلقة في عنقك. وعمل الأشرار ما في شك أن لازم لهم ومعلق في عنقهم، والعنق عضو واحد في جسد الإنسان، عضو واحد، فإذا مسك في شيء خلاص. وهذا حتى نحن في الأمثال نقوله، نحن في الأمثال إذا تلاحظون في المجتمع نقول شوف ترى فلان، حق فلان دين في رقبتك، حق فلان ترى حق أبوك دين في رقبتك، حق فلان ترى هذا حد في رقبتك. شوفوا الناس مثل المثال، يعني كأن هذا الحق مرتبط بكل عنق للطائر القلادة التي في عنق. لذلك تمام الآية وفسرها، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هذا العمل ملازم في القلادة موجود في كتاب، إما يستلم بيمينه فيكون من أهل الخير ويفرح، وما يستلم بشماله يكون فيه شر وسوء وما يتمنى أحد يطلع عليه.
لك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيون. أيضا فالشيخ سأل الأخ عمر عن سجود السهو، يقول بعد أن سجد سجود السهو تشهد مرة أخرى، فيقول ما حكم ذلك؟
هذه المسألة مختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، فهل هناك تشهد بعد سجدتي السهو أم هناك السلام مباشرة؟ فالصحيح والله أعلم أنه ليس هناك إعادة تشهد، وإنما السلام بعد سجدتي السهو، لأن التشهد سبق، ما في شك في السلام قبل ما يسلم كان في تشهد، فهذا التشهد موجود، فسبق الصلاة سبق السجود، فيسجد السجد في، فإذا تشهد إما سجود السهو يكون قبل السلام أو بعد السلام بحسب التفصيل، إن كان من زيادة فيكون بعد السلام، وإن كان من نقص فيكون قبل السلام. كذلك في حالة الشك إذا بنى على اليقين كان قبل السلام، وإذا بنى على التحري كان بعد السلام، وهذا التشهد يكفي فيكون بس سجدتين ثم يسلم. وهناك حديث وارد في زيادة التشهد بعد قبل السلام، يعني سجدتين ثم تشهد ثم سلام، لكن لا يثبت زيادة، لا تثبت لا تصح، وإنما الصحيح الثابت في نصوص السنة أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سجد سلم، بعدما سجد سجدتي السهو سلم مباشرة، فيكون هذا هو الصحيح. اللي انت فعلته يا أخ عمر الآن سجودك صحيح ما في بأس، وهو قول لبعض العلم قال به، قالوا أن هناك سجدتي السهو لكن هناك تشهد بعد سجدتي السهو، لكن المرات القادمة الأصح من نصوص السنة أن يكتفي بالسجدتين ثم السلام، تكتفي بالسجدتين ثم السلام كما هو وارد في الحديث الصحيح، والله تعالى أعلم.
لك الخير الشيخ، معنا هذه المكالمات أخ محمد تفضل.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي مشكلة في اللثة، فلما توضع الصلاة فتنزف اللثة عندي، فهل يفطر الدم، يفطر يعني يفطرني أو لا؟ والسؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز اني اختم القرآن بنية ان ابوي المتوفي ام لا يجوز؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخو محمد، تسمع رد او شيخ ابو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل ابو خليفة.
يا اخوي عندي سؤال، جزاك الله خير للشيخ. السؤال الاول، طلعت عمرك انا عندي تلفزيون في الغرفة فيصلي المسجد الشيخ زايد، هل يجوز اصلي معاه تراويح والعشاء؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، طال عمرك في التلفزيون لما يأذن، يعني عندنا في واحد من الامارات نص الاذان يقول الصلاة يعني في بيوتكم، المساجد الثاني يقولك بعد، يعني بعد الاذان، احنا مش عارفين يعني هل هذا جائز وهذا جائز، ما عارفين.
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك جزاك الله خير ابو خليفه، تسمع رد الشيخ. نجيب الشيخ على السؤال الاخ محمد. يقول عندي مشكله، عندما توضا تقول تنزف دم، هل يفطر هذا الشيء، هذا النزف الشيخ يفطر هذا الدم؟
لا لا يفطر، لان هذا الشيء خروج الدم لا يوجد دليل انه يفطر الصائم ما عدا النفاس والحيض، هذا المعروف. أما غير فروق بسبب جرح أو ضعف الأنف أو اللثة والأسنان أو جرح الإنسان جرح الفلوس به، فهذا لا يخطر على، لأنه لا يوجد دليل من المفطرات. فخروج الدم من بين اللثة، من خروج الدم من بين اللثة لا يفطر الصائم، هو مرض ليس بيد الصائم، ليس بيد الإنسان، ثم لا يوجد دليل أن هذا من المفطرات، هاي عبادة تحتاج دليل. لكن ينتبه إذا تجمع الدم في فمه، حاول ما يبلع الدم، لو تسرب شيء بدون اختيار مع اللعاب أيضا لا شيء عليه، لأن هذا مما يشق الاحتراز منه، الدم سائل يسيل مع اللعاب، قد يختلط باللعاب يذهب شيء للجوف، فحينئذ يكون مما يشق التحرز منه، فأيضا صومك صحيح. إن شعرت بطعم الدم في فمك تخرجه، وما ذهب ولم تشعر به فلا شيء عليك وصيامك صحيح.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول حكم من أختم القرآن لأبي المتوفى.
نعم، لا يحتاج هذه النية، ما تحتاجها أبدا، لسببين. السبب الأول، ما يخفى عليك أن التعبد الأمور لإهداء الثواب، وهاي الأمور تعبدية غيبية تحتاج منا إلى دليل، ولا نعلم دليلا مثل هذا أن الإنسان يقرأ القرآن يهدي للوالدين، لم يأتي فيها دليل، فيكون على الأصل المنع. لكن البشارة هنا أن الصدقة تصل للوالدين، مجرد ما يفتح المصحف الولد ويقرأ تصل للوالدين. لماذا؟ لأنه ما السبب في تعليمه، وما السبب في وجوده في الدنيا، وما السبب في وجوده؟ الله عز وجل خلقه وخلق والديه، وهو الذي رزقهما هذه النطفة، فكان السبب في وجوده. ثانيا، هو تعلم القرآن لأن الوالدين فيهم خير علموه، من ثم كان الأجر يصل مجرد ما تفتح القرآن وتقرأ، مثل ما نقول نحن اليوم بالتعبير العصري الأوتوماتيكية يصل، يعني الأجر يصل مباشر. ليش؟ لأن الولد من كد أبيه، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، خير ما أكل المرء من كده، والولد من كد أبيه. وقد قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، أنت ومالك لأبيك. إذن حينئذ، إذا كان الولد من كد أبيه، والولد سبب، والوالد سبب في وجوده وتعليمه وأخذه للقرآن، فمجرد أنت تقرأ فيصل في ميزان حسناتك، ويكتب في ميزان حسنات والدك، يحصل له الأجر والثواب، وما يحتاج إلى أن يعمل ختم لأبوي وختم لأمي، كل هذا ما تحتاج. أنت اقرأ والله عز وجل تكفل بوصول الأجر لك ولهما، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو خليفة يقول حكم أن أصلي يقول خلف الإمام، الإمام يقول في التلفاز ويصلي العشاء والتراويح، ويقول أن أصلي خلفه أأتم به؟
هذا العمل غير جائز ولا يصح، لا تصح هذه الصلاة، لأن صلاة عبادة بدنية لا بد يكون فيه الشخص موجود مع الإمام في المكان وفي الزمان. وثانيا حتى أنا أصلي خلف الإمام لابد تكون الصفوف متصلة، صف ثم صف ثم صف ثم اللي يلي ثم اللي يلي، والشخص اللي الإمام اللي يصلي في التلفاز هذا لا يمكن تكون صفوفه متصلة، بينهم ما بينهم من البعد، فإذا حينئذ لا يصح الصلاة، لا تصح. لذلك في المسجد لابد الصفوف تكون متصلة، الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الذي، فهذا بعيد، لا هو موجود مع الإمام ولا هو في مكانه ولا هو في الصف معه، واللي تسمعه عبارة عن حكاية صوت، نقل صوت، وليس هو صوت الإمام المباشر خلفه، إنما جهاز ينقل الصوت، يحاكي الصوت. فمن هنا لا تصح مثل هذا، فتصلي أنت بنفسك ولك أجر قيام الليل، أجر التراويح إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بخليفة تقول بعض المناطق أو المدن والمساجد تؤذن يقول في نصف أو في منتصف الأذان يقول المؤذن الصلاة في بيوتكم أو صلوا في رحالكم أو الصلاة في البيوت، ويقول البعض يقول هذه العبارة بعد الأذان، بعد الانتهاء من الأذان، فيقول الشيخ ما أحكم ذلك؟
صحيح الذي يقولها هو يقصد في نصف الأذان، يعني بدال حي على الصلاة، هذا وارد. أيضا أنه هكذا ورد في السنة، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن كما جاء في الحديث إذا كان في ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. فبعض أهل العلم يقول تقال بدل الحي على تين، بدل الحي على تين، يعني بدل أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول ألا صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم أو الصلاة في البيوت. وقيل أنها تقال الحي على تين، يعني بعد ما يقول الإمام حي على الصلاة ثم حي على الفلاح وينتهي يقول التشهد تكبير، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ألا صلوا في الرحال. هذه أوجه صحيحة، هذه أوجه صحيحة. بعض أهل العلم طبعا يرجح أنها أو يرى أنها الأقوى والأفضل أن تقال بدل حي على الصلاة حي على الفلاح. لماذا؟ لأن لن يأتي الناس للصلاة بسبب مثلا المطر أو الريح الشديدة أو بسبب الوباء الموجود حاليا، فمن ثم لا يأتون للصلاة، فلا يقال حي على الصلاة بل يقال الصلاة في الرحال أو صلوا في بيوتكم. لكن أيضا لو قيل صحيح، يعني يأتى بالأذان كامل الصلاة هي الدعوة للفلاح، الصلاة دعوة، دعوة إلى الصلاة، المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة ويدعو الناس إلى الفلاح وينبههم على وقت دخول الصلاة. ولكن لكن لا يمكن الحضور، فينبههم في الأخير أن يصلوا في بيته. فمن قال أنه تقال بدل الحيعلتين فهذا أصاب، وهذا قول أهل العلم، وهذا أيضا صحيح إن شاء الله. والقول أنها تقال الأذان يقال كاملا، ثم بعد الأذان يقال صلوا في بيوتكم أو الصلاة في البيوت أو الصلاة في الرحال، هذا صحيح، قول صحيح إن شاء الله، وله وجه من الأدلة، وله وجه من الأوجه الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في الليل المطيرة عند وجود المطر، أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم. في حديث ابن عباس أنه كان إذا جاء عند الحيلتين فلا يقول، يقول صلوا في الرحال. هذا ثابت، هذا إن شاء الله صحيح. فأنت لا أبدا لا تزعج يا أخي الحبيب، العملين صحيحين، العملان صحيحان، والأذان صحيح. المهم أنك تفهم أن تصلي في رحالك، سواء قيلت في آخر الأذان أو بدل الحيعلتين. والله تعالى
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة. يقول أسماء السور وترتيب السور من أين جاءت؟
السور توقيفية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه، يقول ضعوا سورة كذا آية كذا في سورة كذا، ضعوا سورة كذا في آية كذا. وكان الصحابة يكتبون القرآن في المصاحف ويكتبون كذلك الآيات في ألواح، ويكتبون السور في ألواح. والنبي هو الذي كان يوجههم، هو الذي كان يوجههم ضعوا آية كذا في سورة كذا أو في مكان كذا. ثم لم يكن المصحف مجموعا جمعا كاملا، ولا وفي عهد أبي بكر بدأ بالجمع الأول، بجمع جمعا أوليا جمعوا ما عند الصحابة في الصدور وما كتب. وكذلك لما جاء عهد عثمان بدأ كذلك أيضا الجمع الثاني، وهو الجمع الأخير، جمع الصحابة وعمل مثل ما سميه لجنة من الاستخطاب القرآن كبار، بدأوا في جمع القرآن وفيها الترتيب. وهذا الترتيب أول شيء إجماع من الصحابة، أجمعوا عليه لم يخالفوا فيه، وكبار الصحابة كانوا موجودين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه والقراء مثل زيد وابن مسعود وحذيفة، قراء الأمة وحفاظ الأمة، وكانوا يعرفون ترتيب الآيات والسور. فمن ثم لما جمعوا المصحف جمعوه على وفق الترتيب الذي هو يعرفون هذا هو التوقيفي، وهذا هو الترتيب الذي أنزله الله. وإجماع الصحابة بنفس الحجة، لأنهم خير القرون خير الناس، لأنهم عاصروا الوحي وعاصروا التنزيل وشهدوا نزول الوحي، وهم يعرفون هاي الآية هاي السورة هاي السورة قبل هاي السورة. فالصحيح أن ترتيب السور توقيفي على فهمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا توقيف ترتيب السور اجتهادي، لو قلنا هذا أقول نعم سلمنا أن ترتيب السور اجتهادي، ولكنه إجماع بلا مخالف إن شاء الله. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على هذا خاصة في عهد عثمان في الجمع الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلا يوجد كتاب مثل القرآن أجمع عليه بهذا الترتيب وهذا النظام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة في الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.